إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى، شرع في ذكر عقيدة أهل السنة في الإيمان برؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وبين مواضع الرؤية، فقال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وقوله رحمه الله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، دخول هذا في الإيمان بالله تبارك وتعالى ظاهر. وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وجه كونه من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أخبر به جلت قدرته. ووجه كونه من الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وذلك كله لبيان ما ذكره شيخ الإسلام في قوله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه، دخل في الإيمان بالله، وفي الإيمان بكتب الله، وفي الإيمان بملائكة الله، وفي الإيمان برسل الله، دخل في ذلك جميعه الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. دخول الإيمان بأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الإيمان بالله ظاهر، ودخول الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وأما وجه كونه، أي وجه كون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الإيمان بالملائكة، لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى، فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة، وكذلك هو من الإيمان بالرسل، لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق، فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. المؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بمعنى معاينة، يعني رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما يقول المعطلة، وإنما هي معاينة ورؤية بالعين، رؤية بالعين الباصرة، عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا متفق على صحته. فالمراد بالرؤية بالعين كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب بأعينكم بأعين رؤوسكم، ترون ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة. تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية في وضوحها وفي بلاغها لما هو منها بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فجل وعلا أن يشابهه شيء من خلقه أو يشبه شيئا من خلقه. قوله رحمه الله: وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، على اختلاف هذا اللفظ لا يضامون كما مر ذكر ذلك، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمد مد الأديم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سنده الموقوف، رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق، الأديم الجلد، فتمد مد الجلد، تشد شدة وتمد مدة، فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه يعني المؤمنين بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس من حيث الرؤية، الناس في عرصات القيامة ثلاثة أجناس من حيث الرؤية، وما يترتب على أجناسهم هذه من الحكم: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وهؤلاء يرون الله في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا لا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه ولكن رؤية غضب وعقوبة، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون، يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. فالناس في عرصات القيامة ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، نسأل الله أن يجعلنا منه، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه ولكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه الرؤية لله تبارك وتعالى يوم القيامة فيما يخص المؤمنين: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته سبحانه، فليس كمثله شيء، كما يشاء، يرون الله كما يشاء في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية، كما يشاء الله تعالى. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله. وقد سبق تفصيل الكلام في الرؤية فيما مر ذكره من الآيات، وما عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة العظيمة الجليلة، والتي نازع فيها من نازع من أهل الأهواء والبدع، ونفاها من نفاها، نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بها، إنه على كل شيء قدير. لما فرغ شيخ الإسلام مما مر ذكره شرع في بيان الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، فشرع رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام عنه وفي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، أي في اليوم الآخر، فقال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فأتى رحمه الله تعالى بضابط شامل لمعنى الإيمان باليوم الآخر، بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا ضابط شامل لمعنى الإيمان باليوم الآخر، أتى به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا اللفظ الوجيز الشامل أيضا الجامع لمعنى الإيمان باليوم الآخر، أنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وحكم الإيمان باليوم الآخر فريضة، واجب، واجب على العبد أن يؤمن باليوم الآخر. ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل، وأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم منه فبين، سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، فيجمعهما ربهما تبارك وتعالى قارنا بينهما، بين الإيمان به جل وعلا والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد. لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل. لماذا يعمل وهو لا يؤمن أنه يبعث من بعد الموت؟ لماذا يحرم نفسه من الملذات والطيبات وهو يؤمن بأنه لن يقوم لرب العالمين، وأنه إذا ما مات صار عدما ولا يمكن أن يترتب على موته شيء يكون من بعث ولا نشر ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب؟ فهذا إذا لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل. وعامة الخلل الذي يقع في عمل العاملين وفي إيمان المؤمنين إنما هو من قلة الإيمان باليوم الآخر. والناس لو آمنوا باليوم الآخر إيمانا صحيحا لوجدتهم بعيدين عن الشر، قريبين من الخير، مقبلين على البر، ولاستقامت الأمور. لأن الإنسان إذا آمن بالموت حقيقة، لأن كثيرا من الناس يؤمنون بالموت لا تجد أحدا ينكره، بل كل الناس يؤمنون بأنهم سيموتون، ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. لم أرى حقا لا ريب فيه، فالكل على يقين بأنه سيموت، ولكن عملهم ليس بعمل من سيموت. فيقول لم أرى حقا لا ريب فيه، فالكل يثبته حقيقة واقعة، لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه، كأنهم لن يموت من الموت. فجميعهم عقيدة يؤمنون بأنهم سيموتون، وعملا كأنهم لن يموتوا، يؤمنون بأنهم لن يموتوا. فيقول لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، فإنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر، وما يخافه من العذاب والعقوبة في اليوم الآخر. فإذا كان لا يؤمن به صار كمن حكى الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل. والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم مرحلة الحمل، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. مرحلة العدم دل عليها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذه مرحلة العدم، لم يكن شيئا مذكورا. وأما مرحلة الحمل فقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأما مرحلة الدنيا فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأما مرحلة البرزخ فقد قال فيها تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما مرحلة الآخرة فهي غاية المراحل ونهاية الراحل. قال تعالى بعد ذكر المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فقوله رحمه الله تعالى: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو شمول حسن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الضابط الشامل للإيمان باليوم الآخر في هذا الكلام الموجز، فرحمة الله عليه. الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر، ولهذا يقال: من مات فقد قامت قيامته. فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر، ولا يقيد ذلك بقيام الساعة، فإن كثيرا من الناس يحسبون أن اليوم الآخر إنما هو بقيام الساعة. نعم، هو بقيام الساعة على العموم، يعني هذا بالنسبة للعموم، بالنسبة لعموم الدنيا اليوم الآخر يبدأ هكذا، ولكن بالنسبة للأحياء المخلوقين من الأناسي والثقلين فعلى هذا النحو: من مات منهم قامت قيامته، من مات دخل في اليوم الآخر، فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا وإلينا، ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل، فيمكن أن ينقطع العمل للتو إذا جاء الموت وخرجت الروح. دخل الميت في اليوم الآخر، انقطع العمل ودخل في دار الثواب والعقاب بمجرد أن يموت، دخل في يومه الآخر، يومه هو في يومه الآخر. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة. قال الشيخ مذكرا رحمه الله: فكر أيها الإنسان تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا، قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ثم لا يقوم عنه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله، وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر في التوبة وفي الأوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما مستشعرا أنه تائب إلى الله رب العالمين، وأنه راجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام وهو على خير حال. كما قيل في وصف بعض السلف من الصالحين رحمهم الله أجمعين: لو قيل له إنك تقبض غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيئا، يعني إن قيل له بينك وبين الموت الليلة فهذه الساعات تمضي ثم تقضي أنت وتروح فلا تجيء، لو قيل له إنك تموت غدا فقيل له ذلك في ليلته ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. هذا عمله الذي يعمله، وهو يعلم أنه سيموت غدا، هو عمله الذي يعمله وهو لا يعلم أنه سيموت غدا، فهو يمضي إلى ربه على هذا النحو من العمل والجد والاجتهاد في العبادة فلا يقصر ولا يتوان. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، يؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، فها هنا أمران: الأول هو فتنة القبر، والثاني عذاب القبر أو نعيم. الفتنة هنا الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاثة الأسئلة يسأل عنها الرجل المسلم، يسأل عنها الإنسان كما سيأتي في مسائل السؤال. من يسأل؟ يسأل عنها في قبره، سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة القبر. يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة، وسبق أن بين الشيخ أن الجماعة في قولهم أهل السنة يعني هم أصحاب التسنن، وهم أصحاب الاتباع والأخذ بسنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هم أهل الجماعة يعني الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أنها نزلت في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها نزلت في عذاب القبر. وزاد مسلم، فالذي مر في الصحيحين، وزاد مسلم: يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن هذه نزلت في عذاب القبر، فهذه نص عند أهل السنة من كتاب الله تبارك وتعالى في الإيمان بفتنة القبر، أي الامتحان في القبر، أي سؤال الملكين الميت في القبر: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة القبر، وهي عظيمة جدا، لأنها حصيلة إيمان وعمل، وحصيلة دأب وجهد، وحصيلة كفاح وجلاد، وليست تأتي عفو الخاطر. أنت إذا نظرت إلى صالة اختبار يختبر فيها من يختبر، فتجد منهم من هو مقبل على أسئلته وورق إجابته، يمضي فيها سريعا ويأتي بها محررة صحيحة، وتنظر فتجد بجواره خائبا فاشلا يتلجلج متلفتا لا يكتب شيئا ولا يفتح عليه بحرف. هذان الأمران ليس بوليدي لحظتهما، وإنما هذا حصيلة عام من الجد والاجتهاد والعمل، ومن اللعب والتضييع والفشل. فهذه نتيجة لما مر. كذلك الإنسان عندما يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا أحد هو أرحم من أرحم الراحمين، ولا أحد هو أكرم من أكرم الأكرمين، لأن الله عز وجل يفسح للعبد المدة فيعطيه ربما قرنا من الزمان، ومعه الأسئلة والأجوبة وفسحة العمر، فلا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا ظل الإنسان عمره يعلم ما سيسأل عنه في قبره، وفسح الله له في المدة ومعه الأجوبة عن الأسئلة التي سيسأل عنه، أي كرم هو أعلى من هذا؟ هل تعلم جامعة أو معهدا أو مدرسة تعطي من ينتسب إليها الأسئلة والأجوبة وتفسح له في المدة هذا كله، ثم يأتي من أجل ألا يصنع شيئا ولا يستطيع كما في حديث البراء، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يقول: ها 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 لا أدري. هذا حصيلة اللحظة وحصيلة العمر التضييع والفشل. وأما الذي يقبل فإن الله يلهمه رشدة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا دليل من الكتاب على فتنة القبر والسؤال فيه. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا متفق عليه من رواية أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء كبير. لماذا؟ لأن ما شبه به الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة القبر أمر كبير جدا. ليس هنالك فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي أعظم من الفتنة التي شبه الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة القبر به، وهي فتنة الدجال. ففتنة الدجال كما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يعني ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، بل قال لأمته: إن يخرج يعني الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذا رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. ومع ذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نحاجه، وأعلمنا بأوصافه وميزاته، أي ومميزاته أو ما يتميز به دون الخلق، حتى كأننا نشاهد رأي العين كأنه في طائفة النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه وينعته حتى لا يشتبه. وبهذه الأوصاف والميزات التي تميزه نستطيع أن نحاجه فنقول: لا، بل أنت الكذاب الأعور الدجال، فلا نطيعه ونحذره. ولهذا كما يقول الشيخ الشارح نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. متفق عليه من رواية أسماء رضي الله عنه. وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح، فحصيلة هذا. أما أن تأتي عفو الخاطر، عفو الخاطر، فالتثبيت جعله الله رب العالمين للذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما أن يأتي حصيلة لعب وعبث وتضييع وفتنة فلا يمكن أن يكون ذلك كذلك، هذا معارض للحكمة، والله تعالى هو أحكم الحاكمين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. وهذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس، والناس عامة، وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين يدخلون في هذا العموم الناس، فيدخل فيه كل هؤلاء. وفي هذا تفصيل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: نقول أولا الأنبياء لا تشملهم الفتنة ولا يسألون، لا يسأل الأنبياء والمرسلون في قبورهم. لماذا؟ قال: لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. وهذا الحديث أخرجه النسائي، وأخرجه عنه القاسم السرقسطي في غريب الحديث، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر في أحكام الجنائز وسنده صحيح. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالشهيد لا يفتن في قبره، الشهيد لا يسأل في قبره، لا يفتن في قبره. الأنبياء أفضل من الشهداء، فلا يمكن أن يتصور أن الشهداء لا يسألون وأن الأنبياء يسألون، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيه، فهم صلوات ربي وسلامه عليهم مسؤول عنهم وليسوا بمسؤولين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيه صلى الله عليه وسلم، وإنما للمرسل إليه إنكم تفتنون. وهذه الفتنة فيها السؤال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأنبياء مسؤول عنه وليسوا بمسؤولين. وأيضا هم أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء لا يفتنون في قبوره. الأنبياء لا تشملهم الفتنة في القبور، الصديقون لا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى. ولأن الصديق على وصفه مصدق صادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو لسؤاله، وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة، والله أعلم، فلم يرجح رحمه الله تعالى، وإن كان صنيعه يوحي بترجيح أنهم لا يسألون. وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم واستشهادهم في سبيل الله. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كما مر في بيان حال هذا الحديث وأنه حديث صحيح. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه برباطه، فهذا الذي قتل في المعركة مثله وأولى منه، لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدين الله، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمان، هذا دليل عقلي. بعد أن ساق الأدلة النقلية وذكر الآيتين ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أتى بهذا القياس على المرابط، لأن المرابط فيه نص صريح صحيح. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الرباط أصله ما تربط به الخيل، ثم قيل لأهل كل ثغر يدفع عمن خلفه رباط، أهل الثغور الذين يدفعون عمن خلفه يقال لهم رباط، وأصل الرباط ما تربط به الخيل. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، فيجري الله تبارك وتعالى عليه عمله الذي كان يعمله بعد موته، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان. هذا الحديث أخرجه مسلم بإسناده عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمن ضبطت بوجهين، أحد الوجهين أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو أمن، والثاني أومن بضم الهمزة وبواو. وأما الفتان فروايات الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن، وأمن الفتان، ورواية الطبري بالفتح وأمن الفتان. خامسا الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون في القبور؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون وليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه، ولكن هؤلاء لا يعاقبون. إذن خرج من قول المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ساقه على العموم، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. الناس الألف واللام فيها للجنس، فتكون شاملة لهذا الناس على جميع طوائفه باختلاف أنواعه، اختلاف الناس على عموم هذا اللفظ. يخرج من قول المؤلف فإن الناس خمسة أصناف: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، المرابطون، من لا عقل له كالمجانين والصبيان. والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، والثالث كفار خلص ففي فتنتهم خلاف. رجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح أنهم يفتنون. هل تسأل الأمم السابقة؟ ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها يسأل من باب أولى. في قبورهم، القبور جمع قبر، مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم. يفتنون في قبورهم، يقول يشمل هذا البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو الرخمان في جو السماء أو أتلفته الرياح إلى غير ذلك يفتن. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة. إذا تأخر دفنه فظل في بيته أو في مشفاه الذي مات فيه يوما أو أكثر، لم يكن السؤال حتى يدفن، فلا يسأل حتى يدفن. هذا هو الظاهر، أنها لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فيدفن فيسأل في قبره، فيقال للرجل: من الذي يقول هذا على البناء لما لم يسمى فاعله؟ من الذي يقول؟ فيقال للرجل: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والألباني، وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد لأبيه، وجود إسناده الإمام النووي في المجموع: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال الشيخ: ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير. هذا أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة، وأخرجه ابن حبان والبيهقي في إثبات عذاب القبر. حسن الألباني حديث الترمذي وحديث ابن أبي عاصم، وصحح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الحديث في السلسلة في الصحيح، فحسن سياق الترمذي وحسن حديث ابن أبي عاصم وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة أن اسمهما منكر ونكير. هنالك من نازع من أهل العلم في هذا الاسم، وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، المنكر والنكير؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكن منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما، وهذا ما ينبغي المصير إليه، حتى لا ترد الأحاديث الثابتة الصحيحة بمجرد العقل، أنه يقال كيف يقال للملك وقد أثنى الله على الملائكة ومدحهم، كيف يقال له المنكر وكيف يقال له النكير؟ إذا كان ذلك قد ثبت في لفظ النبي البشير النذير فلا كلام لأحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون هذا التوجيه، منكران لا من حيث ذواتهما، وإنما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه من الملائكة قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت، لا يعرفهما وليس له بهما سابق معرفة ولا لقاء، ولكن الآن اللقاء. هذان الملكان منكر ونكير، هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان هما عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ منهم من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة التي يمتحن بها في القبر. ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وهو حديث حسن، أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط صرير الرحل، ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والسماء واسعة الأرجاء كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. الأسئلة هي من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الآن معك الأسئلة، وتفضلا من ربك معك الأجوبة أيضا، ومعك الفسحة من العمر لكي تذاكر، فذاكر ولا تلعب، لا تلعب، ذاكر ولا تلعب، فهذا الكرم ليس له نظير. أسئلة وأجوبة وعمر يمتد ربما إلى قرن من الزمان، ثم تسأل عن أمور معك إجاباتها وأنت خبير بما تسأل عنه، فلا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله التثبيت. من ربك؟ من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لماذا قال الشيخ رحمه الله الشارح هنا في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسئلة، فهذا من كلام النبي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله، من ربك؟ هذا أخبرنا به النبي، هذا سؤال من عالم الغيب يسأل عنه العبد إذا ما مات وجعل في قبره، يأتيه الملكان على الوصف يقعدانه يسألانه من ربك، فيظن ظن أن ذلك إنما هو مختص بتوحيد الربوبية أو بإثباتها. فقال الشيخ من ربك الذي خلقك؟ هذا ربوبية، وتعبده وتخصه بالعبادة، هذه ألوهية. قال لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما دينك؟ يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليك؟ من نبيك؟ من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت التوحيد كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنها متعلقة بقوله تعالى يثبت، متعلق الجار والمجرور، ما هو في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتعلق بماذا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا الظرف الذي جعله الله تبارك وتعالى هنا على هذا النحو. الجار والمجرور يتعلق بأي شيء؟ يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يثبت الله يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا متعلق بيثبت، يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. المعنى الأول أحسن وأقرب، أنها متعلقة بيثبت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، يقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك، ويقول إذا قيل له ما دينك يقول ديني الإسلام، الإسلام ديني، ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبيي إذا قيل له من نبيك، وحينئذ يكون الجواب صوابا، هذا قد نجح. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المرتاب الشاك والمنافق وشبههما، يقول ها ها كلمة تردد وتوجع، ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. تأمل قوله ها ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، هذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب، كانت على باله ما أقربها من ذاكرته، ولكن أين هي؟ فتش يا ولد، ولكن لا تجي، وحسرتا لا تجي لا أدري. يحال بينه وبينه ويقول ها ها، ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله، ولا يقول ديني الإسلام، ولا يقول نبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. وهذا الموقف الإجابة فيه حصيلة تلك الحياة، فحصيلة الحياة الطيبة إجابة سديدة صائبة سريعة موفقة، وحصيلة الحياة الخبيثة هذا التردد وهذا الفشل، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إيمانه قول فقط، قلت كما قال الناس، ولا يدري له معنى. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. تشديد الباء لم نجده في لغة صحيحة، إنما هي بالتخفيف كما قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد، والمرزبة والإرزبة، الإرزبة وكذلك المرزبة عصية من حديد، الإرزبة التي يكسر بها المدر. فإن قلتها بالميم خفف الباء وقل المرزبة، تقول الإرزبة بتشديد الباء الإرزبة، إذا قلتها بالميم فخفف الباء المرزبة. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هنا شيء سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. يضرب يعني الذي لم يجب، الشاك المرتاب الكافر المنافق، من الذي يضربه؟ الملكان اللذان يسألانه. المرزبة مطرقة كبيرة كالتي تكون للحداد، ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها ما حملوها، بل ما عن الأرض زحزحوها ولو قيد أنملة. فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. يضرب فيصيح صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه، يعني يسمعه كل شيء في عموم الدنيا، لا، حوله ممن يسمعه، ممن يسمعه. أنت خارج هذا الإطار لا تسمعه، والجن كذلك لا يسمعون. يقول الشيخ أحيانا يتأثر به ما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به حتى كادت أن تلقيه لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. الحديث رواه مسلم بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي بستان لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به أي مالت به عن سمت الطريق ونفرت بغلته فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ولكن لو كان ذلك ما تدافنتم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب النار أيها الإخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فقد تسمع بعض المخلوقات عذاب المعذبين في قبوره. قال: إلا الإنسان، يعني أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة منه. أولا، يعني لماذا لا يسمع الإنسان عذاب المعذبين في القبر؟ لحكم عظيمة منه، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا ألا تدافنوا، أي تتدافنوا، مع حذف إحدى التائين، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذه علة. والثانية أن في إخفاء ذلك سترا للميت إذا كان معذبا، فلا يفتضح حاله، ويعلم كل من هنالك عندما يسمعون صراخه وبكاءه وعويله أنه يعذب في قبره، فهذا فيه ستر وفيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. وأيضا فيه عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون: هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه، يعني يعذب وهذا صياحه في قبره. وخامسا أننا قد نهلك لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادسا، لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين في القبور لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، قد صار الأمر شهادة وواقعا ولم يعد غيبا، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا من طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. يعني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقناه فهذا غيب، فقد آمنا بالغيب. وأما إذا كنا نسمع عذابا معذبين في القبور فهذا من باب الإيمان بالشهادة، أصبح شهادة وعلما لا غيبا. قوله رحمه الله أي قول شيخ الإسلام: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الشيخ: إنما ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان في قبل الجنازة إذا احتملها الرجال على الأعناق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة، يعني الجنازة، وكما مر في بيان لطائف هذه اللغة الشريفة أنهم يقولون أن الجنازة تكون للنعش، وأما الجنازة فتكون للمحمول للأعلى، النعش يكون تحت الميت فناسبه الخفض دي جنازة، والميت يكون محمولا فوق النعش ظاهرا عليه عاليا فوقه، فلذلك جعلوا له الفتح فقالوا جنازة، فقالوا الجنازة للميت المحمول على نعشه، والجنازة بالكسر للنعش الذي يحمل عليه الميت ويكون تحت الميت. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها. وهذا من لطائف التعبير النبوي، لم يحكي بالإسناد إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحكي حال الجنازة بقولها مسندا ذلك إلى نفسه، لأنه لو كانت الحكاية على أصلها لكانت كما في الأولى قدموني، ولم يقل قدموها، كما في الثانية يا ويلها لم يقل يا ويلي، وإنما حكى عنها فجعل الضمير إليها، فقال قالت يا ويلها وهي تعني نفسها، كما في الأولى قدموني وهي تعني يا ويلي، ولكن لم يقولها صلى الله عليه وسلم، قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعقا. فالذي ذكره شيخ الإسلام وفي هذه الحالة لا في حالة السؤال في القبر، هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الصيحة في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه، والمراد بالثقلين الإنس والجن. إذن شيخ الإسلام عندما قال رحمه الله إن الصيحة التي تكون في القبور عند الامتحان والاختبار يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة وكلامها، فهذا في حال الحمل، حمل الجنازة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وأما الصيحة التي في القبر فإن الميت يصيح صيحة يسمعها من يليه من يليه غير الثقلين، هذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، ثم هنا للتراخي على أصلها، يعني يأخذ مهلة بعد الاختبار فيتأخر النعيم أو العذاب مدة بمهلة بفسحة زمنية بعد السؤال والاختبار إلى مواقعة النعيم أو العذاب، لا، ثم ها هنا لمطلق الترتيب وليست للتراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا، كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، يسأل من ربك، إذا كان لا يستطيع الإجابة يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. فثمها هنا ليست على أصلها في بابها إنها للتراخي، وإنما هي لمطلق الترتيب. وهذا النعيم أو العذاب هل هو على البدن أو على الروح، أو يكون على البدن والروح جميعا؟ قال الشيخ رحمه الله: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس. ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرة. إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، فإنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. نص على التواتر بعذاب القبر الإمام ابن القيم والإمام ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وكذلك الإمام ابن رجب وغيرهم نصوا على تواتر الأحاديث، لأن هناك من ينكر عذاب القبر كما هو معلوم، ويقولون إن الآيات ليست صريحة في الإثبات، فيقولون الأدلة التي معنا إما صحيح غير صريح أو صحيح غير صحيح، ولا كذلك. فالأدلة التي دلت الأحاديث التي وردت بلغت مبلغ التواتر في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، لا كما يقول المارقون الملحدون الذين ينكرون عذاب القبر، ويقولون دفعا لهذا التواتر إنما ثبت ذلك بأحاديث أحد، وأحاديث الأحد لا يثبت بها شيء في الاعتقاد، تلك القاعدة الباطلة. أولا هذا خطأ، بل يثبت بأحاديث الأحد ما يثبت به من تلك الجملة الوافرة من عقائد أهل السنة، وهذا اتفق عليه العلماء الموثوقون المحققون الأثبات من أهل السنة، أنه يثبت بحديث الآحاد ما يثبت في الاعتقاد ولا يشترط التواتر، فهم يدفعون التواتر. فإذا ألزمتهم بالكتاب، والكتاب كله متواتر كما هو معلوم، كما في الأدلة التي تأتي، مثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقولون هذا غير صريح، صحيح ولكنه غير صريح في الإثبات. هذا اللعب بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة كما قررها الأشياخ من الأثبات من العلماء الثقات المتقدمين الثابتين الراسخين الآخذين عن النبي الأمين وصحابته المكرمين الذين ثبتهم الله على الحق وعلى الصراط المستقيم ومسكهم حبله المتين. هؤلاء الأثبات عقيدتهم أن في القبر نعيما وعذابا، ونسأل الله أن يجعلنا من المنعمين. يقول: إما نعيم وإما عذاب. فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، دل على ذلك كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيم. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يقول: هذا أمر مشاهد، يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة، في هذا حديث رواه البراء في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يقول مرحبا، يعني يرحب برسل ربه من الملائكة الذين وكلوا به لقبض روحه، يعاونون ملك الموت حتى إذا ما كانت عند الحلقوم يستلها ملك الموت. يقول مرحبا أي المحتضر، وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا. قال كما ذكره العلامة ابن القيم الإمام في كتاب الروح له، قال وأحيانا يحس بأن هذا الرجل الذي يحتضر قد أصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. من أدلة القرآن أيضا قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله بعده ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أدلة القرآن أيضا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة فتجد الروح تأبى الخروج. ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أل فيها للعهد الحضوري لا للعهد الذهني، للعهد الحضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. وكذلك اليوم تجزون أل للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، اليوم تجزون في اليوم الذي تقبض فيه أرواح هؤلاء، وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم وهذا هو عذاب القبر. من أدلة القرآن أيضا قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة، وذلك في حال الوفاة. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن خرجي أيتها النفس الطيبة من مغفرة من الله ورضوان، وهذا أيضا في حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفرح نفس المؤمن بهذه البشرى، تخرج منقادة سهلة، وإن كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستبشرة، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. فهذا من الكتاب العظيم. وأما من السنة في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة تلك الأدلة كما مر، وذكر ذلك العلامة ابن القيم وابن أبي العز وابن رجب وغيرهم من علماء المسلمين، فذكروا التواتر. ومنها ما ثبت في الصحيحين وساق الشيخ حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، يعذبان في القبر. وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في كبير فعله لا في كبير في ذاته، بل هو كبير، فإن المشي بين الناس بالنميمة من كبائر الإثم، بل إن الجنة لا يدخلها قتات أي نماء، فهذا من كبائر الإثم كما ترى. فقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير لا ينطبق ولا يكون وصفا على ما يعذبان فيه، بل يعذبان في كبير، ولكن وما يعذبان في كبير عليهما ولا في شيء يشق عليهما فعله أن يستنزه الواحد وأن يستبرئ من بوله، وأيضا أن يكف لسانه عن المشي بين الناس بالنميم. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، الدعاء بعقب التشهد. والذي ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه واجب من واجبات الصلاة، وذكر قول طاووس لابنه بعد أن فرغ من الصلاة تعوذت من كذا وكذا، وذكر الأربع فقال لا، قال أعد الصلاة فأمره بإعادتها. فهذه كما ترى يقولها المسلمون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر، ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه، إذ لا تعوذ من أمر ليس له وجود، وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. فإن قال قائل هذا العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع، فالجواب أن يقال أما العذاب للكفار فإنه دائم لا ينقطع ولا يمكن أن يزول العذاب عنه، لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راحة لهم، وهم ليسوا أهلا لذلك، فهم دائما في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت بهم المدة وبعد عليهم الأمد. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة، وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية كما أخبر الله رب العالمين. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ليس بلازم لأن القبور مرقد وإن عذبوا فيها، لأنهم لا يخرجون من قبورهم ولا يحملون من أجل أن يعذبوا في مكان آخر، بل هم في قبورهم والعذاب واقع عليه في القبور. فإذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فلا يستدل به على أنه قد خفف عنهم ما بين النفختين. أما عصاة المؤمنين، هذا بالنسبة للكفار، أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية، فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله تبارك وتعالى. العذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي ولا عار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار، لأن الأشهاد موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد من الملائكة والنبيين والمؤمنين يقومون بالشهادة أن الرسل قد بلغوا الأمم وأن الأمم قد كذبوا الرسل، ويوم يقوم الأشهاد من الأنبياء والملائكة والمؤمنين يقومون بالشهادة، فهذا فيه خزي عظيم. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضي. فإن قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا وأكلته السباع وذرته الرياح فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ تلك الأسئلة التي تسمع. الجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب يجمعها الله رب العالمين. وانظر إلى الملائكة تنزل لتقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ومع ذلك نحن لا نبصره، وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع، وجبريل يتمثل أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالوحي في نفس المكان والناس لا ينظرونه ولا يسمعونه. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. نفسك التي بين جنبيك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، أنت لا تدري ذلك، ولا تدري أهي موزعة على البدن وكيف تخرج منك عند النوم كما أخبر الله، هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع، يعني إذا ما انتبهت واستيقظت تحس بها وهي ترجع إليك؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذن هنالك وفاة صغر، هذه هي النوم، فيها قبض وتوفية للنفس يتوفاها الله رب العالمين. إذا استيقظت أنت لا تحس بنفسك بروحك ترجع إليك، من أين تدخل لجسم؟ فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله على كل شيء قدير. وأفضل شيء ها هنا أن الله تبارك وتعالى ضرب لك المثل من نفسك أنت في تلك المراحل التي ذكرها الشيخ في وجود الكائن الإنساني، من مبدئه وقبله إلى ما بعد رحيله واستقراره آخرا في الجنة أو في النار، وهي المرحلة الجنينية، المرحلة الرحمية، هذه مرحلة أنت مررت بها وكانت في عالم الشهادة لا في عالم الغيب، ويكون فيها الإنسان مكورا على نفسه في بطن أمه يسبح في ذلك السائل الأمنيوسي، وهو هنالك طعامه وشرابه وكفايته وإخراجه عن طريق حبله السري وهو متصل بالمشيمة التي هي عالقة بجدار الرحم في بطن أمه. هذا قانون لحياة مررت أنت به في عالم الشهادة، فلماذا تستنكر وأنت الآن لا تذكر شيئا مما كان من تلك الحياة الجنينية ولا تتخيله؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك الآن فتعود؟ هل يستطيع إنسان أن يعود الآن إلى رحم أمه وينكفئ على نفسه مع أنه مر بذلك؟ يعني هذه المرحلة من الحياة مر بها، من الوجود مر بها، ومع ذلك قانونها لا يسري عليه الآن ولا يمكن أن يسري عليه. فمرحلة مررت بها وحكمك الله فيها بالقانون الذي جعله حاكما بقدره فيك فيها، فمررت بها وفي عالم الشهادة، والآن لا تذكرها ولا تتخيلها ولا تستطيع أن تعاودها ولا أن تعود إليها، فلماذا تنكر ما سيكون في عالم الغيب مما لم تزاوله بعد؟ لماذا تستعجل؟ سيكون، لا تستعجل. ولكن هذه الأسئلة تطرح ويجبه بها من يجبه في وجوه أهل العلم، يقول له لو لم تفرقوا في حواصل الطير كان ماذا؟ يكون ماذا؟ هذا في عالم البرزخ، الآن بعد أن مات صار في قانون آخر وقانون البرزخ. وكما سأتي في كلام الشيخ، تذهب أنت عند المقبرة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختلف منها أضلاعه، يعني تصير اليمنى إلى اليسرى واليسرى إلى اليوم، تختلف الأضلاع. يقول نحن نفتح باب القبر على الميت بعد حين فلا نجد شيء، الميت على حال لم تختلف الأضلاع. يقول هذا، يقول إنه يمد له في القبر إن كان صالحا مد البصر، فيقول لا نرى شيئا، سأقف أمام القبر ويقف فلان وراء القبر، أين هذا المد؟ هذا في عالمك أنت، تقول لهذا المخبول، هذا في عالمك أنت، هذا عالم الشهادة قانونك أنت. وأما قانون البرزخ فهذا قانون غيبي تريد أن تجعله حاكما في أمر مشاهد منظور، تريد أن تأتي بقانون حياة أخرى في هذه الحياة البرزخية، تريد أن تأتي بقانونها من أجل أن تجعله مطبقا على قانون الدنيا. لقد قلنا لك إنك مررت بمرحلة من المراحل في وجودك كان لها قانون لا يمكن أن تتخيله الآن. هل يتخيل إنسان الآن كيف كان في بطن أمه؟ هل يمكن أن يعود إلى ذلك القانون؟ هل يمكن أن يجعله مطبقا على نفسه وقد مر به؟ فهذا كما ترى لون من ألوان الخبل. يقول قائل أيضا الميت يدفن في قبر ضيق فكيف يوسع له مد البصر؟ الجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا يراها لا شك. الذي يعلم بتلك الحفرة لا يعلم بها علما منظورا، ولكنه يصدق أنها موجودة، يعني لو أنه حفر حفرة مد البصر ثم أدخل فيها الميت وأغلق باب القبر، الذي يعلم أن هذا الميت في حفرة هي مد البصر يعلم ذلك وإن كان لا يرى، فلما لا تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في عالم الحس، مع أنه مع علمه ذلك لا يرى هذه الساعة. فإذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق، الجواب كما سبق هذا من عالم الغيب، ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله رب العالمين ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد. لماذا؟ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة، لم يعد غيبا، قد رأيناه وقد اختلفت أضلاعه، إذن صار هذا من الإيمان لا بالغيب وإنما صار إيمانا بالشهادة. فإن قال قائل كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على المي وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه، وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل، والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق؟ لابد أن يقع. فنقول أيضا كما سلف هذا من عالم الغيب، وعلينا الإيمان والتصديق، ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحوله بالجلوس. وتقول له أيضا انظر إلى الرجل في المنام يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على سريره. فأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. بل تجد اثنين ينامان متجاورين، هذا يرى أنه ينعم أنعم نعيم وهذا يعذب أشد عذاب، وكل وحده، هذا يرى في رؤياه ما يراه من ألوان النعيم وهذا بجواره يرى ما يراه من أصناف العذاب الأليم، وهما قد تجاورا في فراشهما. الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكدر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدة، ولا ترد النصوص الصحيحة استبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد لنا، بل نؤمن بما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد الميت بعده، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير من السكون، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وقال وإنه لا يسمع، يعني المقبور، وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافرة، فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها 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 لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم، يعني من الزبانية، ومعه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه، يعني يضربه ذلك الأعمى الأبكم، ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعود فيه الروح، أو قال تعاد فيه الروح. وحديث البراء له روايات أخرى وفيها مزيد من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.